على تحف ملائك الرحمن قوما بذكر الله.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد ومجلس رمضاني جديد من ضمن المجالس الرمضانية التي تأتيكم تباعا عبر شاشتكم المجد العلمية. أرحب بكم في بداية هذا اللقاء، كما أشكر لكم تجشمكم المتابعة والإصغاء طيلة دقائق هذا اللقاء، وأدعوكم حقيقة للمشاركة في والمداخلة في هذه الحلقة التي هي منكم وإليكم عبر وسائل الاتصال التي تظهر تباعا. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف ومضيف هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن محمد الدمجان، إمام وخطيب جامع وزير العدل والباحث الشرعي بالرئاسة العامة لهيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بكم وسهلا وبالإخوة المشاهدين.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. الحديث يترى شيخ الكريم مشاهدي الكرام، ونحن ربما في هذه اللحظات وهذه الساعات وهذه الليلة الكريمة من ضمن ليالي هذا الشهر الكريم نطوي ما يقرب من ثلث الشهر إن لم يكن ثلثه. الأيام تصرمت والساعات، مضى الجهد، مضى النصب، مضى العطش، ماذا بقي صاحب الفضيلة للأخوات والإخوة الكرام اللائي والذين يشاهدون الآن من داخل الوطن العربي الآمن، ومن أيضا تلك الثكنات العسكرية التي تئن حقيقة بالجراح والمآسي، إن في إخواننا في سوريا أو في إخواننا في أراكان، والجوعة في أفريقيا واليمن؟
نعم،
تفضل صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وضعف فيه الحسنات والأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه غفور شكور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بادئ ذي بدء أيها الإخوة المشاهدون، إن من أكبر نعم الله تعالى علينا أن أحيانا وأمد في أعمالنا إلى أن بلغنا شهر الصيام والقيام، وهي لا شك أنها منة من الله تعالى وفضل. وكم من أناس شيخ ناصر كانوا يعدون الأيام والليالي لإدراك هذا الشهر الكريم، غير أنه حيل بينهم وبين ما يشتهون، إما بموت فأجازهم أو بمرض فأقعدهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. مرض أقعدهم على الأسرة البيضاء فهم أموات أو أشبها بالأموات. وفضلنا الله تعالى على كثير من خلق تفضيلا بإدراك هذا الشهر، ونحن في أتم صحة وأكمل عافية وأكمل حال، مما يجدر بالمسلم أن يهتبل نعمة هذه النعمة، أن يهتبل هذه الفرصة ويغتنم هذه الفرصة بعمل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وبذل ما بوسعه من طاعة وعبادة وجهد. أما ما أشرتم إليه فيما يتعلق بأحوال إخواننا سواء في البورما الجريحة أو في كذلك فلسطين أو في بلاد الشام، لا شك أنه جرح غائر، جرح غائر تئن الأمة من لوعته ومن أيضا الاكتواء بناره، ولا نملك إلا الدعاء الصادق سائلين الله تعالى يفرج عن أحوال إخواننا في بورما وفي فلسطين وكذلك في بلاد الشام، وأن يرفع ما حل بهم. وهذه مناسبة حقيقة أن نذكر بآلاء الله تعالى علينا. نحن أيها الإخوة يمر علينا هذا الشهر الكريم ونحن في أمن وأمان ودعة ورغد عيش واطمئنان، مما يجدر بالمسلم أن يسخر هذه النعم في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن النعمة منوطة بالشكر، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أهمية شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وقال أيضا جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالعمل شكر. فحقيقة يعني هنا جزاك الله خيرا على هذه اللفتة، ينبغي للأمة بمجموعها وأحادها أن يعني يتذكروا نعم الله تعالى عليهم في هذه البلاد. ونحن حقيقة في هذه الجزيرة نعيش بأمن وأمان، وكم من بلدان العالم سواء في رمضان أو قبيل رمضان مرت بها عصير حقيقة وموجات من المظاهرات ومن حقيقة أيضا سفك الدماء، ونحن حقيقة يعني نرفل بنعم الله وآلاء الله. واذكروا نعمة الله عليكم، وكما أخبر الله تعالى وهي آية: كلما قرأتها في كتاب الله تذكرت ما نحن فيه من نعم، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
الله المستعان. أسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يكون هذا ليس بعاجل ما أعده لنا جل وعلا في الآخرة. المسلمون والمسلمات في هذا الشهر، بالمناسبة مشاهدات الكلمات عنوان لقائنا في هذا المساء وفي هذا المجلس ما يتأكد فعله في رمضان.
نعم.
الإبحار في ما يسن وما يشرع فعله في رمضان بشكل عام وفي هذه العشر الأواسط التي نستقبلها، يعني يجل عن الوصف وعن الذكر في هذه الدقائق. أبدأ إن أذنتم صاحب الفضيلة بحديثين يحفظهما الصغير والكبير، هل من وقفة معهما؟ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كتقدم على هذين الحديثين قبل أن تعلق عليهما،
جميل،
ترى أين الإخلاص من هذه العبادة العظيمة ومن هاتين العبادتين العظيمتين الصوم والقيام.
أحسنت ثابك الله. مما لا شك فيه أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل.
الله.
فلا غرو أن الله تعالى يذكره سبحانه وتعالى في غير ما آية من كتابه. يقول الله عز وجل في محكم آياته: قل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول أيضا جل وعلا في محكم آياته قولا كريما: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذين الحديثين الذين أشرت لهما أثابكم الله، ما يتعلق أيضا بإخلاص العمل لله عز وجل. لا شك أن الإخلاص كما أشرت عليه مدار قبول العمل، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أهمية الإخلاص وأن عليه مدار النجاة يوم القيامة، بل حتى مجرد قبول العمل كما جاء في الصحيح الإمام البخاري مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر إلى هذا الحديث الشريف المنيف كيف بين عليه الصلاة والسلام أن مدار العمل يدور على حسن النية وحسن القصد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما، أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإنسان بنيته بطبيعة الحال، فإذا أخلص لله سبحانه وتعالى عمله صيامه وقيامه لا سيما في شهر رمضان، فإن العبادات تكثر من صلاة وقيام وقراءة قرآن وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وهذه العبادات ربما أحيانا يشوبها ما يشوبها من الرياء ويشوبه ما يشوبه أيضا من السمعة، فإذا خالطها رياء أو سمعة كان سببا في نقصان الأجر. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. انظر كيف وصلت إلى ذروة الخشوع، وجوه يومئذ خاشعة، ومع كونها خاشعة فهي عاملة، ومع كونها عاملة فهي ناصبة في العمل، والنتيجة تصل نارا حامية. لماذا؟ لأنها تجردت عن معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الحقيقة لإخوان الصائمين والقائمين أن يلحظوا هذا الملحظ لأنه ملحظ دقيق، وأن يخلصوا أعمالهم لله جل وعلا فلا أرياء وسمعة. ولهذا من خطورة الرياء بين عليه الصلاة والسلام أنه في أمته أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل،
الله،
من شدة خطورته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء. لماذا؟ لأنه إذا خالط العمل أبطله وأحبطه. ولهذا انظر إلى الخلص من عباد الله عز وجل حينما قال سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب، لاحظ، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، لاحظ، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، لاحظ، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. لاحظوا واجتبيناهم اجتباء واصطفيناهم اجتباء واصطفاء وهداية من الله. ومع هذا ماذا يقول الله تعالى في نهاية السياق حينما قال زكاهم مدحهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، حينما زكاهم وأثنى عليهم ماذا قال في نهاية السياق؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. إذا كان الإشراك في حق هؤلاء الصفوة والخلص من أنبياء الله ورسله وحاشاهم أن يشركوا في عبادة الله شيئا، إذا كان محبط لأجورهم ومنقص لها ومذهب لثوابهم، فكيف بالإشراك بحق من عداهم من الناس؟ ولهذا أخبر الله تعالى عن نبيه حينما قال جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم جاء الأمر بتحقيق العبادة لله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا لا شك دليل على أهمية الإخلاص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي أن الحامل له على صيام رمضان إيمانه بفرضية الله له، واحتسابه الأجر ممن؟ من الله تعالى وليس من الناس، فيصوم ابتغاء وجه الله جل وعلا لا من أجل رياء أو من أجل ثناء الناس أو مدح الناس أو إطراء الناس. فإذا كان الحامل له على الصيام إيمانه بأن الله تعالى افترضه، والحامل له على الصيام أيضا طلبه الثواب من الله عز وجل، كان حقيقا أن يكون هذا الصيام مكفرا لخطاياه ومكفرا وماحيا لذنوبه. ولهذا قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أحوج الأمة إلى أن تستلهم هذه الدروس وتلك العبر، لا سيما وأن الصيام شيخ ناصر طريق إلى تحقق التقوى. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ختم، انظر كيف بدأ الله تعالى في آية الصيام وبين أن الصيام طريق إلى التقوى، ثم ختمها أيضا بالتقوى، فقال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون.
الحديث عن الصوم لله عز وجل تعتبر الناس حقيقة في دواخلهم أن يعني للأسف شديد بعض الناس يصوم لأن الناس صاموا.
أحسنت.
يصوم لأنه نشأ على الصيام في بلاد جميل. يصام فيها أبواه يصومان. هذه النية التي تخارج المرء والمرأة المسلمة، كيف لهما أن يتخلصا منها؟ كيف لهما أن يجددا الإخلاص في صوم وعبادة طابعها الترك، ليس فيها أمر، ليس فيها عمل ظاهر؟ كيف لهما أن يزرع هذا أيضا في ناشئتهما من جميل. أبناء وبنات المحات التوجيهات؟
جميل، أحسن الله إليك. لا شك شيخ ناصر أن كما أشرت فيه أناس في الحقيقة وهم من المسلمين مع الأسف الشديد، ممن ربما يعني يتكاسل عن صيام رمضان، وربما أنه يصوم إما عادة أو مسايرة للمجتمع أو تقليدا لأبويه، أو لأنه نشأ في أسرة محافظة فهو يصوم يعني هروبا من تقريع الأبوين مثلا، أو إحراجة الناس أو مسايرة للمجتمع
يؤجرون.
ولهذا هؤلاء حقيقة بعيدون كل البعد عن نيل أجل الصيام.
الله.
لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية الله لا، هذا الذي يصوم ليسير المجتمع أو ليرائي أهله مثلا أو ليحاكي أسرته وقبيلته، هذا بعيد كل البعد عن نيل الثواب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيخ ناصر فيه يعني في المجتمع مع الأسف الشديد وإن كانوا قلة لكن لا يمنع أن نشير إليهم، ممن مع الأسف الشديد إذا قرب رمضان فإنه يهرع إلى بلاد الكفر والضلال بعدا عن أجواء الطاعة وفرارا من أجواء الصيام والقيام. ولله الحمد منا في مساجدنا وبيوت الله تعالى أصوات الأئمة في كل أرجاء هذه المملكة الغالية، ومع هذا فهو ربما هروبا من تقريع الناس أو من توبيخ الناس أو من نصح الناس فهو يذهب إلى بلاد الكفر ليستمتع بأكله وشربه، ولكن لا شك أن هذا على خطورة عظيمة وعلى خطر عظيم إذا مات وقبض وهو لم يتب إلى الله عز وجل. ثم لماذا كان شيخ ناصر، لماذا كان الصيام بهذه المنزلة العظيمة، ولماذا كان هذا الصيام بهذه المرتبة المنيفة؟ لأنه عبادة قلبية لا يعلم عن اتصافك بها إلا الله عز وجل. الله. فإن الصائم بإمكانه أن يعني وهو مختلٍ بنفسه أن يشرب أو يأكل. أن يأكل دون أن يعلم عنه أحد. بل لا، ليس هذا، أقول لك أدق من هذا. ربما هو في دورة المياه، في دورة مياه المسجد، وبجواره شخص عن يمينه وعن شماله وهو يتمضمض، لو شرب أحد يعلم عنه؟
لا والله
لا أحد يعلم عنه. ولهذا يدع طعامه كما جاء في الحديث حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. علل لماذا اختص الله تعالى الصيام لنفسه دون سائر أركان الإسلام، فلم يقل الصلاة لي ولم يقل الحج لي، وإنما قال الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنها عبادة قلبية لا يعلم عن اتصافك بها إلا الله عز وجل. ولهذا قال: وأنا أجزي به. ثم علل يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله.
الله المستعان. ومن أجل المخرج هذه المرة يبدو أن أستأذنكم في أخذ اتصال من أخي الكريم عبد الله من السعودية. أهلا بك يا عبد الله.
الله يحييك، كيف الحال يا شيخ؟ رمضان مبارك.
وعلينا وعليك طعامنا.
الله يحفظك يا شيخنا. نبي أفضل طرق للتواصل الرحمي، خصوصا أن احنا نحاول أن احنا نصل رحمنا، لكن الجهة المقابلة ما يتواصلون معنا بالشكل المطلوب، وخصوصا الأقارب كأولاد العم ومنهم في مراتبنا، يعني من أجل من جيلنا. يعني نرجو شرح يا شيخ أو توصيل لهم رسالة.
شكرا.
يعني في هذا الشهر المبارك
الفكرة شيخ. وصلت أخي عبد الله، صلى الله عليه وسلم أجورك وأجور أيضا الواصلين لهذه الرحم الحقيقة، ومع هذا العناء الذي قد يجده. شكرا لك يا أخي عبد الله. صلى الله عليه. قبل أن ننتقل إلى أو نكمل إن أذنتم المحور الذي بين أيدينا، هذه المعاناة التي يعانيها أخي عبد الله وغيره من الإخوان وأخوات الكريمات، ربما في داخل البيت الواحد سيجد الواحد منهم معاناة عندما يصل أخاه أو أختا مثلا كبرى، هذا الذي يجده وربما يجد أيضا سبا أو سخرية، هل له أن يعني يشرع له في الشريعة الإسلامية ويباح له أن يترك هذه الصلة وينقطع عنه تماما؟ ما التوجيه له؟ أحسن عليكم
ثابت الله. إن مما يجب على المسلم حقيقة ألا يرد الصاع صاعين، أو أن يكيل بمكيالين، بمعنى أنه إذا أسيء إليه أو قطعت رحمه فهو لا ينبغي له أن يعامل أو أن يقابل القاطع بمثل قطيعته، بل ينأى بنفسه عن أن يكون في عداد القاطعين. كيف لا؟ وربنا جل وعلا قال في محكم آياته: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما جزاؤهم؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
هم بدأوا صح الفضيلة، يعني أن بادروني بهذا، وأعتبر يعني أن عدم ردي إليهم، أنا أتحدث بلسان من يعاني. نعم. يقول: عندما لا أرد على قريبي الفلاني أو قريبتي الفلانية، أو على الأقل أؤدبه بطريقة أو بأخرى أو أقطعه، لا أحفظ بهذا كرامتي، لا أحفظ بهذا يعني وجهي أو ما وجهي أيضا.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الوجهة الصحيحة في من قطعت رحمه. ولهذا لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، لاحظ، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، لاحظ، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وليس هذا فقط، بل وأحسن إليهم ويسيئون إلي. الآن الرجل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شاكيا، جاء يعني مبينا معاناته من قبل أقرب الناس إليه، كما يقول الأول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فأتى إلى رسول الله شاكيا، والسؤال هنا الذي يفرض نفسه: هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يقطع رحمه أو أن يقابل هذه القطيعة بقطيعة مثلها؟ بل نأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل أن يعامل أولئك بالمثل، بل قال: إن كنت كما قلت، لاحظ، فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، وليس هذا، ولا يزال عليك من الله حافظ وظهير، أي معين، ما دمت على هذا. ولهذا ربنا جل وعلا
قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبالمناسبة ما دمنا في أيام رمضان أيام عظيمة أيام فاضلة، فإني أدعو حقيقة إلى كافة إخوان المسلمين إلى صلة أرحامهم، وإلى أيضا غسل قلوبهم من داء الحسد والغل والحقد، وأن يفتش الإنسان في قرابته في أرحامه في جيرانه، وأن يصل من قطعه. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه توجيها، ماذا قال عليه وسلم؟ وجهه ثلاث وصايا، والله يا شيخ ناصر إنها منهاج حياة للمسلمين كافة. قال: صل من قطعك، أعطي من حرمك، اعفو عن من ظلمك.
الله.
هذا منهاج والله لو سار عليه المسلمون في حياتهم الاجتماعية وحياتهم الأسرية لما شكى بعضهم بعضا، ولما وجد في يعني في بعضهم في قلوب بعض من غل أو حقد أو حسد. بل ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصل من قطع، على سيما في مثل هذا الشهر. إخواني الكرام، إخواني الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس إلا رجلين بينهما خصومة، فيقال ردوا عمل هذين حتى يصطلحا. أخي الصائم، هل ترضى أن يرد صيامك عليك؟ أخي القائم، هل ترضى أن يرد قيامك عليك؟ أخي المتصدق، هل ترضى أن ترد صدقتك في وجهك؟ أخي تالي القرآن، هل ترضى أن ترد تلاوتك؟ هل ترضى ألا يصعد إلى الله تعالى لك عمل وألا يتجاوز رأسك؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أهل الجنة حينما قال لصحابته رضي الله تعالى عنهم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستة أوصاف. ولهذا أنا أطلب من الإخوة المشاهدين الآن أن يعرضوا أنفسهم على هذا الحديث ليعرفوا مدى مكمن الداء في قلوبهم. هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ثمة اتصال يبدو أنه ورد إلينا، والحلقة أيضا في بداياتها، لكن نفرح حقيقة بمداخلات الإخوة والأخوات الكرام. من معنا؟ أخي سلمان، تفضل. أبا سلمان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا
سلمان؟ حياك الله أخي الكريم.
والله عندي استفسار للشيخ،
تفضل.
ونصيحة للأخوان، يلاحظ في رمضان خاصة في صلوات الظهر والعصر تأخر كثير من المسلمين عن أداء الصلاة جماعة. أحب أن الشيخ ينصح الأخوان المسلمين عن هذه الصلوات، وهي صلوات مفروضة قد تكون أهم من بعض الصلوات النوافل كالتراويح وغيرها. كثير من الناس يحرص على التراويح وينام عن صلاة الظهر والعصر.
صلى الله عليه. شكرا أخي سلمان. سؤال آخر.
شكرا
لك أخي سلمان. حقيقة معاناة كبيرة صارت غير في الفريضة، وأستسمحك عذرا في الوقوف معها. أعد المشاهدين بإتمام الحديث، الحديث ثر وثري في هذه الحلقة، وما يقال فيها حقيقة لا يمكن أن نوفيه حقه، إنما لابد من وقفة حزم مع، أنا أخص بالذات الآباء والأمهات ممن يشاهدون لنا. نحن نرى هذه هؤلاء فلذات الأكباد من أولادنا من بنين وبنات، يعني ربما رقد الواحد منهم بعد الفجر بعد أن ملأ بطنه بالخيرات والمسرات، ثم لا يصلي الظهر، الجمعة تفوت. أضيف إلى سؤاله في فواتان أو في فوات صلاة الظهر العصر صلاة العشاء، شبابنا فتياتنا من الصالحين ممن نحسبهم كذلك يطلبون الأصوات الندية، لكن ربما الطرق تحول دون وصولهم مع وإدراك جماعة العشاء، فيفوتون أيضا فرضا ثالثا في اليوم. ما التوجيه وما حال صيام هؤلاء وأولئك؟ ثم ماذا يمكن أن يقال للآباء والأمهات وهم مسؤولون مسؤولية كبرى أمام هذه المأساة؟
أحسنتم حفظكم الله. هذا السؤال من شقين، فيما يتعلق بظاهرة ترك صلاة الظهر والعصر مع جماعة المسلمين، وهذا سببه ناتج عن السهر مع الأسف الشديد. الأمر الآخر ما يتعلق بفوات بعض المسلمين لصلاة العشاء بسبب التنقل بين المساجد أو البحث عن الصوت الشجي أو الندي كما أشرت. والحالة الأولى حقيقة وهي أمانة في أعناق الآباء والأمهات فيما يتعلق بترك الحبل على الغارب لأبنائهم وبناتهم دون رقيب ودون حسيب ليسهروا ويطيلوا السهر، ويكون هذا السهر سببا من أسباب تفويتهم لصلاة الظهر مع الجماعة، وسببا أيضا لتفويتهم صلاة العصر مع الجماعة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله.
الله.
انظر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، بل الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي حديث يقول عليه السلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما فقد حبط عمله، والحديث الآخر: كأنما وتر أهله وماله.
ما المراد بوتر أصلا إليكم؟
الفقدان، بمعنى أنه إذا يعني كأنما هو ذاهب لمشوار خاص مثلا، وترك أولاده وزوجته وأبناء في بيته، فلما أتى إلى بيته وجد بيته مثلا محترقا بأسره، وجد بيته محترقا، فقد زوجته، فقد أبناءه، فقد أطفاله، أو قد ذهبوا في سيارة ما لسفر ما، ثم قدر الله عليهم حادث فلم يأتيه خبرهم إلا باتصال: عظم الله أجرك في زوجتك وأولادك وبناتك. هذه تركه لصلاة العصر يعني كأنما فقد أهله وماله وزوجته وأطفاله. لو يستشعر مع الأسف الشديد المسلمون هذه الرزية في تخلفهم عن صلاة العصر لما دعتهم نفوسهم إلى التخلف عنها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما أشرت: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي حديث آخر: من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. يعني الأهل علاوة على المال، كأنما خسر صفقة وثروة هائلة، فقد ماله كله، فقد أطفاله، فقد عياله لتركه لصلاة العصر مع جماعة. وأعود شيخ ناصر لما يتعلق بالسهر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السهر فقال: إياك والسهر بعد هدأة الليل، إياك والسهر بعد هدأة الليل. وهذا توجيه نبوي أبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، حيث ناههم عن السهر لأن السهر يفضي إلى ماذا؟ إلى ترك واجب، ترك صلاة الظهر، ترك صلاة العصر. وقال أيضا، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل العشاء، ما نام عليه وسلم قبل العشاء وما سمر بعدها. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء، لماذا؟ خشية من فوات صلاة الصبح. ولهذا نجد أن من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد من يسهرون على، لا أقول على طاعة وعلى بر وعلى خير، وحتى وإن كانت على طاعة، إذا كانت هذه الطاعة أو هذا القيام يفضي إلى ترك واجب كصلاة الفجر مثلا أو صلاة الظهر، فبئست هذه الطاعة التي تحول بينك وبين واجب. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما فقد رجلا من أصحابه في صلاة الصبح، وسأل أمه حينما لقيها في السوق ضحى: أين فلان؟ قالت: كان بائتا نائما، قالت: كان قائما، بات قائما لله سبحانه وتعالى إلى قبيل الفجر، فأخذته عيناه. فقال رضي الله تعالى عنه: لأن أنام وأقوم وصلي الفجر مع جماعة المسلمين أحب إلي من أن أقوم الليل كله في ترك صلاة الفجر مع الجماعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الفجر من دلائل الإيمان، وتركها من دلائل النفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال: لو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والخير والبركة، لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. وقال أيضا في حديث آخر: من صلى البردين
دخل الجنة.
ما هما البردان؟
العصر
والصبح. والآن مع الأسف الشديد الآباء كما أشرت أنا أحمل الآباء من الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة فيما يتعلق بأطر أبنائهم وبناتهم على عدم السهر، وعلى أيضا النوم مبكرا، لا سيما والأمة ستستقبل بعد 10 أيام عشرا، هي القلب النابض لرمضان، وهي التي إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. الحديث في شأن صلاة الظهر والعصر يبدو لي يختلف تماما. أنا الآن يعني حقيقة أرحم وأرأف تلك الأم الرؤوم التي فقدت زوجها وتكابد أبنائها الكبار وبناتها أيضا، وهم في منأى عنها، لا يأبون بها ولا بصرخاتها ولا وكبدها تتفطر. أنا أقول لا عليك، أنت قد أتيت بواجبك، والله عز وجل سيحاسبهم، لا سيما أنهم يردون عليها. أنا ألتفت إن أذنتم إلى شبابنا الآن وإليكم صلى الله عليه، لأعرض عظم تفويت صلاة الجمعة الله، والفرق بينها وبين تفويت صلاة الظهر أو العصر. هل هما في الميزان سواء؟
لا والله ليس سواء. لا شك أن الجمعة لها ميزة، وقد ورد فيها حديث أن من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه فأصبح من الغافلين. ولا شك أن الطبع على القلب أو الران على القلب دليل على عظم ما ترك وأنها عقوبة. ولهذا لا شك أن صلاة الظهر لا يعني نقلل من قيمتها ولا أيضا نهون من قدرها، ولا شك أنها عظيمة، لكن صلاة الجمعة لها مكانتها العظيمة. وأيضا أن من تركها عامدا متعمدا كما هو الآن حال كثير من المسلمين مع سهرهم إلى بزوغ الفجر مع الأسف الشديد، هذا يفضي إلى ترك صلاة الجمعة. ولا شك أن هذا دليل على ضعف الإيمان. لا يترك المسلم فرضا من فروض الصلاة الواجبة إلا وهذا دليل على خواء القلب من الإيمان وضعف القلب. ولا شك أيها الإخوة المشاهدون أن من يقدم على هذه الفعلة، ومع الأسف الشديد لا يوجد في البيت من يأخذ على يديه ولا ينصحه ولا يوجهه، لا شك أنهم في الإثم سواء. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله على الجنة. وفي حديث آخر: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ولم يحطها بنصحه يعني بتوجيهه إلا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فلا بد من الأب أن ينصح وأن يأخذ على أيدي أبنائه. إذا رأيت إلى المفارقة الغريبة بين مع الأسف الشديد إيقاظهم للدراسة والعمل والوظيفة وإيقاظهم للصلاة، تجد البون الشاسع، تجد أن الأب أو الأم تبذل قصارى جهدها والأب يبذل قصارى جهده لإيقاظ أبنائه للصلاة، لإيقاظ أبنائه للذهاب للمدرسة والجامعة والوظيفة، لكنه يتقاعس ويظهر ضعفه وعدم قدرته على السيطرة على أبنائه إذا كانت المسألة تتعلق بالصلاة. هل الدنيا أهم عندهم من الدين؟
الشفقة التي يجدها الوالدان
إنها شفقة مزعومة، هي حقيقة. هذا من تلبيس إبليسي والعياذ بالله، من تلبيس إبليس والعياذ بالله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم أن ابنه هذا الذي شفق عليه سيأتي متعلقا برقبته يوم القيامة ويقول: ربي ربي إنه ظلمني. فيقول الأب: لم أظلمه والله، فقد يعني لم أقصر في حقه وأنفقت وبذلت فيقول: صدق ربي ولكنه رآني على منكري ولم يهنني. وأي منكر أعظم من أن يرى الأب أبناءه وهم يغطون في سبات عميق ونوم عميق دون أن يكون هناك نكير ولا نصح ولا توجيه. فينبغي على الأب أن يتقي الله جل وعلا وأن يأخذ على أيدي أبنائه وبناته وأن ينصحهم وأن يوجههم وأن يمنعهم من السهر. عودا الشيخ ناصر للنقطة الأخرى فيما يتعلق بصلاة العشاء، بمن يذهب يتتبع المساجد ليحظى بصوت حسن
طالب الخشوع
ويفوت صلاة العشاء مع الجماعة.
هل فيها من بأس يا شيخ أن أطلب الصوت الحسن؟
ليس فيها من بأس، بالعكس. النبي عليه السلام ماذا قال لأبي موسى الأشعري حينما كان يقرأ القرآن؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. ثم قال: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة ماذا قال؟ قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فما في بأس أن الإنسان يذهب إلى مسجد يجد قلبه فيه خاشعا متذللا منكسرا، لكن ينبغي لمن أراد أن يذهب إلى مسجد ما أن يهجر، أن يبكر، لا أن يذهب مع الإقامة، فإنه في هذه الحالة ستفوته صلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يتعلق بصلاة العشاء مع الجماعة: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام
نصف
الليل. فكيف يفوت عليه أجر قيام نصف الليل؟ ثم أيضا مع الأسف الشديد هذا الشخص الذي يعني يذهب لتتبع المساجد تجده أيضا مع الأسف الشديد ربما يصلي مع مسجد فإذا لم يعجبه أو أنه أطال خرج وانصرف إلى مسجد آخر وإلى مسجد، فهذا لا يليق بالمسلم. ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أنه إذا أراد الإمام صاحب الصوت الندي صاحب الصوت الشجي لا مانع، بكر حفظك الله وابتكر واذهب إلى المسجد مبكرا ولا تتخلف عن صلاة الجماعة ولا تفوتك لا سيما تكبيرة الإحرام. من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وإن كان بعض العلم يضعف هذا الحديث.
الحديث في شأن الصلاة شأن عظيم، الصيام كذلك. لدي أمارات تظهر وعلينا نحن الضعفاء وعلى إخواننا وأخواتنا في بداية رمضان هذه السنة، العطش يعني يلفت حقيقة ويأخذ ربما بال يعني بالإنسان وبنفسه، استطالته صيام، استطالته للقيامة، ذهابه لصوت لإمام ما ليصلي معه ليقال أنه والله صلى مع الإمام الفلاني، ذهابه لأحد الحرمين الشريفين ومكثه هناك وصلاته التراويح ليقال والله ذهب ويصلي. هذه العلامات ما يجده في الإنسان، لكم صريحين نحن مشاهدين أيضا الكرام، هل هي أمارات علامات تحذيرية؟ ثم إذا كنت قد وجدتها، أنا أعني مشاهد ومشاهدة، كيف لي أن أتخلص من هذه من هذا الشعور وأصل إلى مراتب ومراقي الأنبياء والصالحين ولألال أعظم الأجر في الصيام وفي القيام
في الإخلاص فيما يتعلق بالإخلاص؟ لا شك أن هذا داء يدل على وجود الغفلة في القلب. فإذا كان المسلم مثلا يذهب إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى أماكن معينة من أجل أن يقال هو فعل أو هو ذهب أو هو عمل أو ويريد بذلك ثناء الناس أو إطراء الناس، لا شك أن هذا أمر خطير ينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عنه. كيف لا وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حصول الأجر عليه مدار حسن النية وحسن القصد. الله. استمع معي إلى ما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاءه وقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أيهم في سبيل الله؟
المشكلة قتال، يعني في طيران رؤوس،
في كما في قدام حياة، ومع هذا يختصر النبي صلى الله عليه وسلم إجابته في كلمتين: من حصر، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن تساقطت رؤوس قد تكون في سبيل الشيطان.
لا لا،
قاتل فلان خرج وقاتل وقتل لكنها حمية دفاع عن القبيلة، والآخر خرج راح باع يعني روحه على أكفه رخيصة ولكنها في سبيل الله، لا في سبيل الثناء والسمعة والإطراء. هؤلاء تساقطت رؤوسهم لكن في سبيل الشيطان، ولم يبق منهم إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. بل انظر شيخ ناصر إلى كيف أن حسن القصد وحسن التوجه تبلغ بالعبد إلى مرتبة شريفة منيفة، وهي أن يجاهد ولو نام على فراشه. كيف؟ استمع إلى هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو، لاحظ، ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. انظر شيخ ناصر كيف أن مجرد فقط حديث النفس الهاجس النفسي الذي ينتاب الإنسان في نفسه كيف يكون سببا أنه يصرف الإنسان عن أن يموت على النفاق وأن يكون بمنأى على المنافقين وأهله. لماذا؟ مجرد حديث النفس فقط. معناه أن الشخص الذي لم يحدث نفسه ولم يغزو أنه على خطر. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق.
طيب أفهم من حديثكم أن من حدث نفسه بالغزو بالجهاد ومنعه ربما مانع خارج عن إرادته أن له أجر إن شاء الله.
نعم له أجر، ومما يدل على هذا الحديث الآخر كما في غزوة تبوك، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك، وتعرف الغزوة كانت في وقت هجير وحر وكان يعني أخذت المعركة والموقعة والسفر منهم كل ما أخذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا
الله
ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. تحجر الصحابة كيف يا رسول الله، كيف هؤلاء في المدينة وعلى فرشهم ومع زوجاتهم ومع نسائهم ومع هذا ينالون من الأجر ما ننال ونحن قد تركنا نساءنا وزوجاتنا وأطفالنا وأتينا وقد بعنا أرواحنا على أكفنا رخيصة في سبيل الله؟ قال نعم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. ما بالهم؟ قال: حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، يود الواحد منهم أن لو يعني يفتدي بكل ما يملك في سبيل أن يخرج إلى الجهاد، ولكن العذر أقعده كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحمل قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
تذكرت أثناء حديثكم قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من سأل الله الشهادة بالصدق
الله أكبر
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على الفراش. هل هذا هذه الأحاديث أعطفها إلى مسارنا الواقعي كخطوة واقعية أولى وستها خطوة أخرى أيضا لا بأس أن يصارح الإنسان نفسه اسألي نفسك هل استطلت صيامك
الله.
هل استطلت قيامك هل أتاك ما أتاك راجع نفسك الآن من أمامي الآن يراجع نفسه يجد نفسه يلومها كيف له أن يتخلص من هذه مما يجده من استطالة للصيام من العطش من التأفف أيضا حتى من صلة الرحم والصبر عليهم من الإحسان إلى الوالدين المرضى من أداء العمل الذي أكلت إليه مهمته ولا أحد يقوم به أيضا غيره في هذا الشعر الكريم.
لا شك أن من الأمور المعينة على يعني التي تعين المسلم على أن يستشعر عظمة الصيام أن يستشعر عظمة القيام أن يستشعر أيضا عظمة العبادة في هذا الشهر أولا أن يعظم الخالق سبحانه وتعالى
الله.
أوامر الله عز وجل أوامر الله شيخ ناصر أوامر إلهية ينبغي للمسلم أن ينقاد إليها دون تردد دون تلكؤ دون تواني دون تراخي واسمع إلى قول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به
لكان خيرا لهم
هذه وحدة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا
أجرا عظيما
ولهديناهم صراطا
مستقيما
إذا هناك أمور تعين على الثبات على مثل هذه المعاني السامقة وهي أن يستشعر الإنسان أن الذي أمره ليس هو فلان من الناس وإنما الذي أمره هو الله جل وعلا الذي خلقهم من عدم ولهذا ربنا يقول من يعظم شعائر الله
فإنها
من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن انظر إلى أيضا قول الله سبحانه وتعالى في محكم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن مثل هذه الأمور يا شيخ ناصر
ذلك الفضل من الله
نعم ذلك الفضل من الله إن هذه الأمور يا شيخ ناصر وهي ما أشرت إليها أحيانا البعض يستطيل أيام رمضان يستطيل مثلا الصيام سيما في ظمأ الهواجر في مثل هذه الأيام التي هي شديدة الحرارة ويستطيل القيام يستثقل أيام رمضان هذا دليل كما أشرت أولا على ضعف الإيمان الأمر الثاني على يعني زهد في الأجر المترتب على عبادة الصيام. إخواني المشاهدين عبادة الصيام عبادة عظيمة ولهذا لو سبرنا هذه العبادة ورأينا الأجور العظيمة المترتبة عليها لظفرنا بأمور كثيرة جاءت فيها النصوص من القرآن والسنة أجملها إذا الوقت يسمح أجملها إذا تسمح
لا بأس بس أنا أريد حتى يعني الإخوان يفهمون إلى الآن
نعم.
أنا أريد أن أداخل بمداخلة يعني فيها ربما نزول الواقع العملي
نعم.
إذا وجدت هذه الداخلة وحاولت أن أطردها بأن لا أفكر فيها وجاهدت نفسي بالاستعانة به جل وعلا والاستعاذة من هذه الهواجس وكنت مع نفسي في الجهاد
جميل.
وكنت أصبر نفسي
جميل.
ومن يتصبر يصبره الله إنما العلم بالتحلم وكذا ثم هذا الذي أبذله من جهد نفسي مع نفسي ومصابرتي وأيضا ربما إرغام النفس في صلاة التراويح وأيضا القيام وفي أيضا هذا الصيام هل أكون بهذا الواقع العملي خطوت خطوة إلى الأمام هل أكون بهذا في عدادي من اجتهد من جاهد والذين جاهدوا فينا قبل أن تتموا حديثكم
هذا لا شك أن هذه من المعين على يعني المعين على حصول الأجر واستشعار عظمة الله عز وجل. الأمر الذي أشرت إليه فيما يتعلق أن الإنسان يجاهد نفسه ويحمل نفسه على العبادة لا شك أن هذه المجاهدة الإنسان يؤجر عليها والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
الله.
لا شك أن النفوس لذلك أحد السلف يقول جاهدت نفسي 20 سنة فاستقامت لي 20
الله.
يعني انظر 20 سنة وهو في جهاد مع نفسه في جهاد في العبادة في الطاعة، معناته أن السلف الأمة الصالح كانوا يعانون مما يعاني منه البعض، لكن بالمجاهدة وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ولهذا حصلوا ما يدعو إلى الدهشة والذهول في جانب الخشوع، في جانب الخضوع، في جانب الاستسلام لله والانقياد لأوامر الله والانقياد لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الآية الكريمة حينما أقسم الله تعالى بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون، لاحظ، حتى يحكموك فيما شجر بينهم
الله
ثم لا يجدوا في أنفسهم. لاحظ الآية شيخ ناصر دقتها، التحكيم ظاهرا، وقد ينزل الإنسان على حكم رسول الله ظاهرا دون أن يكون هناك قناعة قلبية، لكن الآية تحسم الانقياد الظاهري والباطني، فقال جل وعلا: ثم لا يجد إيش
في أنفسهم
حرجاً تعنتا أو تقهقرا أو تراجعا أو توانيا حرجا مما قضيت، ثم يختمها بثلاثة ويسلم
تسليما،
قمة التسليم والإذعان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
والانقياد
التام. إذن إذا أردت أن تجاهد نفسك انظر في سير الصحابة، انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تأتيه عائشة وتقول: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تغدل من ذنبك وما تأخر؟ فماذا كان يقول؟ يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟
الله.
فإذا عمل العبد هذه العبادات شاكرا لله عز وجل مثنيا لله سبحانه وتعالى بها على الله، لا شك أنه يعان ويصرف نفسه عن الصوارف وعن الملذات وعن الشهوات، ثم يقصر، يعني يقصر الأمل في هذه الحياة. الإنسان إذا أطال أمله
الله
أساء عمله، صحيح ولا لا؟
صحيح.
إذا طال أمله ساء عمله، فينبغي للمسلم أن يقصر الأمل في الحياة وينظر إلى يعني الجنائز غاديات ورائحات الله، ويعلم أن مصيره إلى النهاية. الحياة قصيرة، لا تستحق أن الإنسان يفني وقته في أمور يعني هي في الحقيقة ربما تعود عليه بالضرر أو بدون نفع.
أحسن الله إليكم. حديثكم حقيقة أثار في نفسي، وأظنه أيضا أثار في المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله جوابهم عليه. كثير من الحديث في هذا الجانب ينصره تعاليم شرعية أتت. أنا أذكر فتاوى للعلامة الشيخ العثيمين رحمه الله في شدة الحر قال للمسلم أن يتمضمض من الماء البارد، أريد تعليقكم على هذه الفتوى، لأجل أن يمر الماء على فمه ويتمضمض ويخرجه، ولو بقيت بقية يسيرة لا يبالغ في إخراجها معفون عن هذا من تطهير الجو، أيضا الاستحمام في النهار رمضان لمن لا يجد ربما مساغا. هذه الأمور أتت من الشريعة الإسلامية لتعين المسلم على تصبيره على مجاهدة نفسه. يبدو لي صاحب الفضيلة وأيضا من يشهد هذه النصوص وهذه الأوامر الشرعية من لدن الحكيم الخبير وما نعيشه من أجواء لم تترك المسلم وحيدا فريدا، بل أتت تعينه على مجاهدة نفسه، التفت التفاتة يسيرة إلى أيضا خطوة عملية من الخطوات التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام يوم أن صلوا معه في الليلة الثالثة، قالوا ليتك قالوا لو فلتنا ليتنا ليلتنا هذه، قال عليه الصلاة والسلام الحديث المحفوظ. أنا أريد تعليقكم أيضا نستفيد مما قاله العلماء، قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
الله.
الأئمة في هذا العصر أن يعفو عن الجميع، صلاتهم تتراوح من الساعة أو قريب من الساعة، وبعضهم قبل أن يتجاوز نصف ساعة. ترى ما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ وهل للمسلم والمسلمة وهم يشاهدون الآن إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف محتسبين مؤمنين مصدقين بهذا الثواب أن له قيام ليلة؟
نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن يقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقوله حتى ينصرف يعني يحب أن يبين الانصراف، لأن البعض الحديث هذا قد يشكل على بعض من الناس، هو ينصرف أن ينصرف ببدنه، ولهذا تلحظ أن بعض الناس ربما أنه يبقى في المسجد ينتظر ماذا؟ انصراف الإمام،
يعني يقوم من مكانه.
نعم، هذا الفهم، يعني لولا أن أحدا من جماعة مسجدي أتاني وأشكل علي هذا الحديث لما يعني
ما صدقته.
قال: ترى أني أنتظرك حتى تقوم يا شيخ من أجل أن يكتب لي قيام ليلة. قلت: وما علاقتك بي في قيامي؟ قال: الرسول قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني الإمام من الصلاة، فأنصرف حتى أنصرف أنا. قلت: لا يا أخي،
الله.
وهنا يعني فهم خاطئ وبدنا أن ننبه الأخوة المشاهدين أيضا إليه.
لو هذا حريص هذا أيضا
هذا أسألتم أثابكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينصرف من صلاته يعني حتى ينتهي من الصلاة، وليس ينصرف ببدنه أو بكلية جسمه لا، حتى وإن سلم مجرد تسليم الإمام معناته انصرافه من الصلاة. فانطلق راشدا وكتب لك قيام ليلة. لكن كم من المسلمين مع الأسف الشديد يا شيخ ناصر ممن يضيع مع الأسف الشديد على نفسه أجر قيام ليلة لأنه يزهد في متابعة الإمام حتى ينتهي من صلاة،
ونشهد انحسار العقيدة.
أحسنتم بارك الله فيكم. انظر إلى أول يوم من أيام رمضان إلى ثاني يوم، كيف أن
حباسة الناس،
حباسة الناس، والناس مقبلون على بيوت الله زرافات ووحدانا وجماعات يتيممون بيوت الله عز وجل ويشهدونها. وأنا حقيقة إمام مسجد حينما اتذكر اول يوم ثاني يوم الحظ ستة صفوف خلفي، اليوم هذا وانا قبل ما اتي لهنا لا يوجد الا صف ونصف، وهذا لم ينتصف الشهر بعد. هذا الانحسار ما سببه؟ ما بواعثه؟ هو مع الاسف الشديد اولا، يعني ان الناس مع الاسف الشديد ان بعض الناس الدنيا الهتهم عن عبادة ربهم في هذا الشهر الكريم. الامر الثاني الصوارف التي شغلوا الناس انفسهم بها مع الاسف الشديد، ولهذا تلحظ ان في معظم ايام العشر ايام المباركة تجدهم يتسوقون وينصرفون الى لوازم العيد ومشتريات العيد، ولا ينبغي للمسلم ان يضيع ايام العشر التي هي من افضل ايام الدنيا في التسوق وفي التجوال وفي الاسواق وفي المولات. لا ينبغي، بل عليه أن يعني ينهي لوازم العيد قبل شهر رمضان حتى يستفيد منه. ولا شك أن تفضل شيخ
حسنكم. الحديث ينحسر تماما في هذه الحلقة والدقائق أيضا تنحسر في آخر الدقائق. الرسول عليه الصلاة والسلام كما أفهم من حديث مشايخنا العلماء وأيضا من سيرته عليه الصلاة والسلام ما ثبت في الحديث عنه أنه قام اعتكف في العشر الأول طلبا لليلة القدر، ثم قال على جبريل عليه الصلاة والسلام أمامك أمامك، فاعترف اعتكف في العشر الوسطى ثم العشر الأواخر. الذي يريد ليلة القدر صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها كما الحديث في قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المسلم والمسلمة الذين أو الذين قصر أو تقعقص أو تقاعس عن إدراك الإمام في صلاة التراويح في العشر الأولى والوسطى، هل يعني مثلهم حقيقة قد يوفق أو قد مثلا يفتح له من الخير أن يقوم ليلة القدر، أم أن المسلم إذا جاهد نفسه في رمضان، وأيضا المسلم الآخر التقي النقي الذي جاهد نفسه طويلة العام هو الحقيق بأن يوفق لقيام ليلة القدر؟ ثم ختام أيضا عن فضل هذه الليلة.
أثابكم الله. لا شك أن العشر الأواخر وإدراك العشر الأواخر هي من أجل نعم الله على العبد، لأن العشر الأواخر هي القلب النابض لرمضان. ولهذا لو سبرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر لوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يوليها اهتماما بالغا لا يولي غيرها، كالعشر الأول أو الوسطى لا يوليهما كما يولي العشر الأواخر من رمضان. انظر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصور تصوير بليغ ودقيق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا دخلت العشر، تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، وفي رواية وجد وشد مئزرة.
الله
هذا التعبير من عائشة رضي الله عنها وهي تصف حال النبي عليه الصلاة والسلام يدل على استنفار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر، بل كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأولى، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم أتاه جبريل وقال أتاني جبريل وأخبرني أنه في العشر الأواخر من رمضان، فمن كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، وفي رواية من كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. قيام الليل هو دأب عباد الله الصالحين، ولهذا أثنى الله تعالى على القائمين فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما أخفوا عبادتهم في جنح الظلام فلا يراهم إلا الله، استحقوا أن يعاملهم الله بمثل، وهو فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأختم بالحديث أن قيام طريق من الطرق أن موصل إلى الجنان، فقال عليه السلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام.
أسأل الله عز وجل من كرم أن يدخلني وإياكم وشيخ الكريم وشيخنا الفضلاء جنة الخلد الفردوس العالم إلى الجنة. بهذه الكلمات وبهذه العبارات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم مجالس رمضانية. سعدت معكم في ضيافة ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن محمد الدمجان إمام وخطيب جامع وزير العدل والباحث الشرعي للرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شكرا الله. إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
أتى رمضان في عجل وقال عباد الله يا أيامي توالى
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا تعالى
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا